أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس التاسع والعشرون في شرح معالم في طريق طلب العلم. وبين تلك الوصايا التي ابتدأناها من اللقاء الماضي، أحب أن أحفز الجميع وأن أعلي الهمم في شأن طلب العلم. فيا أيها الطالب ويا أيتها الطالبة للعلم، إن الأمة تناديكم، فليكن جوابها العمل لما يحييها. واعلموا أنكم لن تحيوا الحياة الطيبة إلا بأن تحيوا هذا المعنى عندكم، فعليكم بالتعلم والعمل وبنشر العلم في مشارق الأرض ومغاربها. ينبغي لك يا أيها الطالب للعلم أن تكون صادق الرغبة، قوي الفهم، ثاقب النظر، عزيز النفس، شهم الطباع، عالي الهمة، سامي في أهدافك. لا ترضى لنفسك بالدون، ولا تقعد عن الجد والاجتهاد. عليك بأن تعلي همتك، فهذا شأن النفس الأبية. لا ترضى بالدنية في مطالب دنيوية من جاه أو مال أو صناعة أو حرفة. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. المكاره منوطة بالمكاره، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. لا تضيع شيئا من أوقات عمرك في غير ما هو بصدد من العلم والعمل، إلا ما كان بقدر الضرورة من أكل أو شراب أو نوم أو استراحة أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت أو نحو من ذلك. درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. في صحيح مسلم عن يحيى ابن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال الشافعي رحمه الله: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من التعلم، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تبارك وتعالى في العون على ذلك. قال الربيع: لم أرى الشافعي رحمه الله آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف، لاشتغاله بالعلم والتعلم. وسئل بعض الحكماء: ما السبب الذي ينال به العلم؟ قال: بالحرص عليه يتبع، وبالحب له يستمع، وبالفراغ له يجتمع. يجتمع العلم بالفراغ له، بالحرص على العلم يأخذ ويتبع طريق أهل العلم، وبالحب له يستمع هذا العلم وهو بنفس ظمأة لهذه المعلومات، يريد أن يرتوي من عطشه. قال الرياشي: سمعت الأصمعي وقيل له: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا. العلم لابد من أن يتدارسه الإنسان ويتعاهده الإنسان. هكذا شأن طلبة العلم الجادين، أهل الصدق والإخلاص في طلب العلم. من سهر بالليل فقد فرح قلبه في النهار، اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغيرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. اجتهد ليلا ونهارا لتحصل العلم بالجهد والتكرار. قيل: قال أبو حنيفة رحمه الله لأبي يوسف رحمه الله: كنت بليدا أخرجتك المواظبة يعني كنت في أول أمرك لست بطالب العلم النجيب، كنت بليدا أخرجتك المواظبة، وإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. أبو يوسف أحد أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، كان في أول العهد يرى أبو حنيفة أنه لم يكن بطالب العلم النجيب بالذي يأخذ بعين شيخه، لكن أخرجتك المواظبة، لما واظبت، لما تعاهدت، لما أخذت الأمر بمحمل الجد أخرجتك المواظبة، فإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. يا أيها الطالب، علو المكارم لا يدرك بالدعة والسكون، ومن أراد البلوغ إلى ذلك العلو بغير جد واجتهاد كان مخدوعا. فعليك يا طالب العلم بترك الكسل والتشمير لنيل المعالي وإيثار السهر في الليالي، هكذا ينبغي أن تكون، وأن تعلم أن مما يضعف الهمة في طلب العلم تلك العلائق الدنيوية، الدنيا اللي مكلبشة في القلب، تريد أن تكون مشهورة، تريد أن يكون عندك المال، تريد أن تكون مثل الشيخ فلان الذي عنده وعنده، تلك العلائق صارفة وشاغلة للقلوب. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فعلى طالب العلم أن يقلل من هذه العلائق حتى يصل إلى مطلوبه، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد. لازم تغير عاداتك، لازم تغير عاداتك في النوم، لازم تغير برنامج اليوم، لازم يبقى عندك نظام جديد في الحياة إذا كنت تريد أن تكون طالب علم على الحقيقة. تهجر العوائد السيئة وتستبدلها بعادات إيجابية، وتقطع العلائق، كل ما يقطعك عن طريق الله، كل الحبال التي تشد قلبك بعيدا عن هذا الصراط ينبغي أن تقطعها بسكين الزهادة، ينبغي أن يكون ذلك شأنك. فلكي تصل إلى المطلوب عليك بهجر العوائد وقطع العلائق، بهذا تصل. فتحمل تلك المشاق وتلك المتاعب، ولتعلم إن شاء الله أنك إن صنعت ذلك فتلك من علامات الإخلاص. فعلامة الإخلاص في طلب العلم أن تبذل المجهود، كل المجهود في الطلب. كنا تدارسنا 25 وصية، وها نحن نكمل تلك الوصايا المهمة العلمية والتربوية لكل طالب علم. الوصية 26: عدم التسرع في فهم الكلام، سواء كان الكلام مقروءا أو مسموعا. وقد ذكر ابن القيم عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه كان إذا سأله السائل قال له أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه، وإلا لم يجبه، وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله تعالى. وكأن لسان حاله يقول: إذا لم تقدر على حفظ السؤال فكيف تقدر على حفظ الجواب؟ إذن هكذا ينبغي أن يكون الإنسان يقظا فطنا، إذا ما سمع شيئا لابد ألا يتسرع في فهم سواء السؤال سواء الجواب، لابد أن يتأنى وينظر في هذا الكلام المرة تلو المرة حتى يتبين. وكذلك الشأن في قراءة الكتب، فكم من شخص يقرأ كلاما قد يكون مبتورا، أو قد يكون فيه إحالة إلى موضع آخر، أو أن له تتم في موضوع سابق أو موضوع لاحق، فيأخذ الشخص الكلام مخروما مبتورا، اللي هو مبدأ لا تقرب الصلاة، يبقى يأخذ نصف الأمر ولا يكمل وأنتم سكارى. يكون الكلام هكذا، يأخذ سطرا معينة وأحيانا كثيرة. يخطئ بعض الناس في قراءة كتب الأئمة مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يكون شيخ الإسلام ينقل قولا معينا فيقول قال شيخ الإسلام، وينقله على لسان شيخ الإسلام وهو ينقل مثلا عن المعتزلة أو عن الرافضة أو عن المرجئة أو نحو من ذلك، فينقل عنهم فيأخذ الكلام وينسبه إلى شيخ الإسلام، وهذه من الأخطاء الخطيرة، وهذا لمن ليس له طول نفس في القراءة وفي طلب العلم. ينبغي أن يكون طالب العلم عنده هذا النفس الطويل، لأنه إن أخذ الكلام هكذا مخروما مبتورا يترتب عليه سوء الفهم، ومن ثم سوء النقل، فينقل إلى غيره خلاف المراد، وهذا مما يعاب به طالب العلم ويعتبر نقصا واضحا في شخصيته إذ إن الرفق مطلوب كما قال صلى الله عليه وسلم: ما صاحب الرفق شيئا إلا زانه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله، ومنه بطبيعة الحال طلب العلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والبيهقي: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى البيهقي وقال ابن القيم في الإعلام إسناده جيد: التأني من الله والعجل من الشيطان. قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. المتأني يدرك بعض الحاجة، ممكن بالتأني يصل إلى أشياء لم يكن في الاعتبار أن يصل إليها، أما الاستعجال فهو مظنة الزلل، مظنة الخطأ. فلا تتعجل يا عبد الله في فهم الكلام، وإنما تأنى حتى تصل إلى المعلومة كما هي. الوصية 27: الإكثار من قراءة كتب الفتاوى. وقد قلنا أن هذا الأمر يدرب الإنسان على الملكة الفقهية، إنه دايما لما يتعلم الفقه يرجع لكتب الفتاوى وينظر في بعض الأسئلة ويحاول يجاوب هو قبل ما يبص على إجابة الفقيه على هذا السؤال، وينظر هل فهم وهل وصل إلى الدرجة المطلوبة. فإن وجد الجواب كما قال فهذا من أمارات فهمه، ومن أمارات أنه نبغ في هذا الشأن. فالتدريب بقراءة كتب الفتاوى أمر مهم. شيء آخر معلوم: الفرق بين الفتوى وبين الحكم الشرعي. في كتب الفقه نحن نتعلم الأحكام، كيفية استنباط الحكم الشرعي من النص. علماء الأصول يضعون لنا القواعد، ثم الفقهاء بعد ذلك يطبقون فنرى تلك الأحكام، فيعطوننا الأحكام. أما الفتوى فتختلف عن الحكم في أن الفتوى يراعى فيها الزمان والمكان وحال الشخص. فإذا إذا ما نظرنا في فتاوى مشايخنا المعاصرين في القضايا المهمة نستفيد كيفية تحليل الواقع، كيف أنزل الشيخ النص الشرعي إلى الواقع. فنقول إننا نركز على هذا الأمر لأن الإكثار من قراءة هذه الكتب فيه فائدة عظيمة، وبخاصة الفتاوى التي يسأل عنها في المجتمع الذي يعيشه طالب العلم، لأن الجهل بها كثير والأسئلة عنها تتكرر مرات وكرات، بحيث يعرف الجواب بالدليل، خاصة إذا كان صاحب الفتاوى ممن ينهج نهج الدليل. أخبرني بعض إخواننا الذين يعملون بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف أنه قبل أن يقبل كعضو بلجنة الفتوى قالوا له: انظر إلى فتاوى الأزهر الشريف، والفتاوى مطبوعة وموجود أجزاء منها على شبكة المعلومات. فقالوا له: تدرب على ذلك. وأخذ في ذلك فترة ربما سنة يقرأ الفتاوى ويتعلم من فقه هؤلاء، وكيف ينزلون الحكم إلى واقع الناس، وكيف يقارنون بين المذاهب، وكيف يسقطون هذا كله على الواقع. هذه ملكات. فالإكثار من قراءة كتب الفتاوى أمر مهم. الوصية 28: عدم التسرع في النفي العام. وقد قلنا إن هناك بعض اللاءات التي ينبغي أن يتورع عنها الإنسان فضلا عن طالب علم، ومنها: لا للعموم، لا للعموم، لا تقل كل كذا كذا. بعض مشايخنا الشيخ عبد الكريم بكار حفظه الله يقول: كل تعميم خطأ. حتى هذه الكلمة كل تعميم خطأ، ما تقولش كل الناس وحشة، ما تقولش كل الناس كويسين، ما تقولش كل شيء من حولي يدعو إلى كذا، كل ما تستخدمش لفظ كل. لا تتسرع في النفي العام، هذا مما بلي به بعض الناس. ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله، إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله، فما يجهله أكثر. أنت تستطيع أن تحيط بما تتعلم بما تعلم، تقدر تقول أنا مخلص كذا وعامل كذا وكذا، لكن ما تجهل قد إيه ما تقدرش تحيط به. فأنت لو حصرت ما تعلم فإنك تستطيع أن تقول أعلم كذا وكذا، لكن لا تستطيع أن تقول أجهل كذا وكذا، لأن العلم بالنسبة إلى ما عندك من الجهل يسير. فلا تتسرع في النفي العام كأن تنفي كلاما عن إمام أو تنفي ورود حديث، وهذا خطب عظيم. تلاقي يقول لك إيه؟ ما فيش دليل في المسألة دي، ما فيش حديث فيها، ما فيش حديث صحيح. إنما لما أجي أقول قال مشايخنا لم يصح في هذا الباب إلا كذا، يبقى بنقل الكلام. إنما تقول كده تنفي صحة حديث، تنفي ورود حديث، تنفي الكلام، تقول لا الشيخ ما قالش. والله هذا مما ابتلينا به، وأنا أذكره وأنا في الصغر، لأن هذا من الأشياء التي لم نتربى عليها على الجهة المطلوبة، وابتلينا للأسف الشديد بنماذج كثيرة كانت تصنع مثل ذلك. فلربما كان الأخ يقول لي شطر من آية، أقول هذه لا ترد في القرآن، أعوذ بالله من ذلك وأتوب إلى الله من ذلك. وبعد كده يقول لي يا أخ، كنا ساعتها لسه في سن الصغر يعني في 15 والسادسة عشر، فكان يقول يا أخي اتق الله الآية دي في سورة كذا وفي كذا، ويأتيني بالقرآن وأنا خلاص بقى فاهم أن أنا خلاص حافظ وعامل ومسوي، فأستغفر الله من ذلك وأتوب إلى الله من ذلك. إن الواحد ينفي هكذا. وأتذكر أحيانا أن ربما الواحد تعجل في مثل ذلك وأتوب إلى الله من هذا أيضا، جه حد وسألني في مسألة فقال بلفظ معين، قلت لم يرد مثل هذا النص الحديث في الصحيح، ظنا بأن هذا الأمر ليس كذلك لأن المسألة كانت مقررة عندي بكذا وكذا وكذا، وتعجلت. فلما راجعت وجدتني قد أخطأت. هذا الخطأ علمني كيف يتورع الإنسان عن مثل هذه الكلمات، ولا يتعجل بالفتوى ولا يتكلم إلا بعد تدقيق وتأني. فهكذا أشير عليكم حتى لا تقعوا فيما وقعنا فيه. وأضرب لك مثالا لإمام ملأ كتب الحديث شغلة، وهو الإمام الزهري ابن شهاب رحمه الله تعالى، الذي لو قلبت صفحات الصحيحين والأمهات الست لرأيت اسم هذا الرجل يرد عليك مرارا وتكرارا. فلقد ذكر ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق رحمه الله أن الزهري رحمه الله حصلت له حادثة طريفة في ذلك، فذكر واعظ حديثا فقلت له لم يرد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس الواعظ فقام غلام فقال يا إمام، قال نعم، قال أحفظت السنة كلها؟ قال لا. قال أحفظت ثلثيها؟ قال لا. قال أحفظت شطرها؟ قال لا. قال هب أنك حفظت شطرها، فاجعل حديث الشيخ في النصف الذي لم تحفظه. فسكت الزهري وأقر بقوة حجة هذا الصبي. فإياك أن تقول في مجمع أو مجلس لم يرد. تعرف إخوة وأخوات لم يرد ولا مش عارفينهم؟ ما وردش يا حبيبي. مين قال لك إنه ما وردش؟ سمعت اللي بيقولوا ما وردش؟ لم يرد في ذلك شيء. ولما تراجع تجد شيء يجي يقول لك والله أنا حاسس إن الحديث ده مش صحيح. يعني إيه حاسس؟ وفي حاجة اسمها حاسس؟ في حاجة اسمها أدلة، في علم اسمه علم المصطلح، في علم اسمه علم أصول في الفقه، في أصول للعلوم. مش حاسس، بتهيألي، يغلب على ظني وخلاص. هو حضرتك وحضرتك بقيت ممن يغلب على الظن وبقيت تتجرأ، هذه الجرأة نتوب إلى الله منها. ينبغي أن نتعلم ذلك، لأننا في زمن الفقه المقارن، وفي زمن يرجح فيه أصاغر طلبة العلم المسائل. فتلاقيه يقول لك الحديث ده ما ظنش أنه كذا. طب لا تحترم رؤية الآخر لماذا؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ينبغي أن نتعلم الإنصاف عباد الله. فإياكم، ثم إياكم من كلمة ما وردش. فأن تدعي ذلك فتقول لم يرد هذا في السنة أو لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون كاذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك وتلك الكبيرة. يقول الشيخ السدحان وأذكر أنني كنت في منن في مجلس مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله منذ زمن طويل، قال كان في حج سنة 1398 في مخيمه بمنن، فسأل أحدهم سؤالا وذكر فيه تضعيفا مطلقا لحديث، وقال لم يرد له طريق صحيح أو عبارة قريبة من هذا. ولعل السائل أراد بسؤاله أن ينبه الجمع، وإلا فالذي يسأل يعلم هذا، يريد أن ينبه الناس على ما غلب على ظنه. فقال له الشيخ: أما قولك لم يرد هذا فقد يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يرد من طريق صحيح لا تعلمه أنت، فقولك بهذا النفي العام يعتبر تكذيبا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ولا بد متكلما فقل على حسب علمي. هكذا قال الشيخ، فهمته من كلام الشيخ الألباني. لما تيجي تكلم تقول على حسب علمي، والله على حسب علمي لم يرد في هذا شيء، على حسب علمي، يبقى تقيد هذا. إذن إذا بحثت عن حديث ولم تجد فقل لم أجد هذا الحديث على حسب بحثي، فهذا القيد يضيق الدائرة ضيقا شديدا، فلا لوم عليك. ولو أن أحدا أنكر عليك فإن هذا القيد يرفع عنك الملامة والعتب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قد يخفى على الكبير ما يعلمه الصغير، وساق ما ذكره الله تعالى في سورة النمل عندما وقف الهدهد الحقير أمام نبي ملك سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذن لا تتسرع عبد الله، لا تتسرعي أمة الله في النفي، لأن هذا يدل على العجب وعلى التعالي، ولكن نتأدب كما علمنا علماؤنا وسلفنا الصالح، فنقول هذا على حسب علمي. الوصية 29: إذا رويت حديثا بالمعنى فبين ذلك. فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب جامع بيان العلم وفضله، هذا الكتاب الماتع الذي نقلنا عنه كثيرا وأوصيناكم باقتنائه في مكتبتكم الخاصة، وبعد هذه الدورة المباركة في شرح هذا الكتاب عليكم بتعاهد هذه الكتب على رأسها كتاب جامع بيان العلم وفضله. الإمام ابن عبد البر رحمه الله ساق بابا فيه آثارا عن أبي الدرداء وأنس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم في هذا المعنى، فقد ذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال: اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله، يعني يا ربي لو مش هو باللفظ اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أشبه ما يكون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صارت الآن نادرة، وكانت منذ زمن قريب نراها كثيرة على ألسنة الدعاء والمشايخ، ولكن نحتاجها الآن ونذكر بها، أن إذا ما روينا حديثا بالمعنى نقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسيا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه حدث يوما بحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعدت ثيابه، ارتجف وظهر عليه الاضطراب، وقال: أو نحو هذا أو شبه هذا، فقيد ذلك خوفا من أن يتلفظ بلفظ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في من كذب عليه. والرواية بالمعنى منعها قوم كابن سيرين، ولكن الصحيح وهو قول الجمهور من المحدثين أنها تجوز لكن بقيود. القيود هذه ذكروها في كتب مصطلح الحديث ومنها كتاب الكفاية في علم الرواية، ذكروا أن رواية الحديث بالمعنى يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون عالما بما يروى، يبقى إنسان فقيه عنده ملكة في الفهم، معلوم عنه أنه من أهل العلم أو طلبة العلم النابغين فيروي حينئذ بالمعنى. الأمر الثاني ألا يكون تغيير اللفظ يترتب عليه تغيير في حكم أو زيادة على حكم أو نقص من حكم، تغيير بعض الألفاظ يعني يأتي بكلمة مترادفة لا تؤثر في الجوهر، لا تؤثر في الحكم الذي جاء به النص، فبالتالي يجوز له ذلك. الأمر الثالث ألا يكون الحديث مما يتعبد بلفظه كالأذكار، فلا يأتي مثلا فيقول قال سبحان الله والحمد لله وهو يقصد سبحان الله وبحمده، لا، ففرق بين هذا وذاك. فإذا كان مما يتعبد بلفظه فينبغي أن يرويه بلفظه، وكان بعض المحدثين إذا شك في حرف من الحديث تركه. وعلى كل حال فإن من الصعوبة بمكان أن يلزم الإنسان نفسه بحفظ الحديث حفظا لفظيا، لذلك إذا ساق أحدنا حديثا يعلم أنه قد غاب بعضه عن ذهنه ويتذكر جملا منه فليقل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث رواه الإمام أحمد قد يفهمه بعضنا فهما خاطئا، وهو حديث إذا حدثتكم بحديث فلا تزيدن عليه، إذ ليس المراد أن يلتزم العبد برواية الحديث حرفية، لكن المراد لا يتعمد زيادة تقتضي تغيير حكم أو إضافة حكم آخر، كما بينا في الشرط الثاني من الشروط التي وضعها المحدثون لجواز الرواية بالمعنى. الوصية 30، تجنب استخدام ألفاظ التعظيم أو العظمة للثناء على نفسك، لأن في لغة العرب أحرفا وألفاظا وصفات للعظمة، كما لو قال المتكلم الواحد دخلنا من كذا أو نحن كذا أو زرنا كذا أو نقول بكذا، فهذه ألفاظ ينبغي أن يتجنبها طالب العلم، لأنه يلبس نفسه ثوبا أوسع منه، فالإنسان كلما تعود تجنب الثناء على نفسه وإطلاق الألقاب والتعظيم لنفسه، كان هذا أدعى للتواضع وأدعى للتحصيل، ومن أطلق هذه الألقاب على نفسه فقد زكى نفسه، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإنك إذا زكيت نفسك عبد الله فقد أغلقت شيئا كثيرا من الخير على نفسك. وبعضهم يقول عبارات مثل ولقد بحثنا هذا الحديث وحصلنا على النتيجة الفلانية، وأنا لا أقول لك هذا لا يجوز، ولكن من صفات طالب العلم ومن أدبه أن يعرف قدره، لكن إذا كان الرجل راسخا في العلم فهذا له شأن آخر، ولا ينبغي أن نعامل أكابر العلماء وأكابر طلبة العلم كمعاملة المبتدئ في طلب العلم. لكن بشكل عام لا تستخدم ذلك، وإنما استخدم ضمير المتكلم العادي، بحثت عن هذا وحصلت كذا وما وصلت إليه كذا، فلا تطلق على نفسك هذه العبارات، وتواضع لله وسترى من الله ما يسرك بإذن الله تعالى، كما قال الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. الواحد يشوف أثر النجم في الماء، يجد ضوء هذا النجم في الماء فيظن أن النجم في الماء والنجم في السماء، والدخان عكس ذلك، يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو لا شيء وهو وضيع. فالنجم تراه في الماء لكنه رفيع، والدخان أصله بالأرض لكنه يتعالى بنفسه. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم وأبو داود، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. ما تواضع أحد لله إلا رفعه. محتاجين المعنى ده، محتاجين إن احنا نتواضع، لأن العلم لا يكون في قلب متكبر. كلما تواضعنا كلما افتقرنا، كلما علمنا ربنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الوصية 31، تقبل النقد والنصح بصدر رحب، لأنه برضو من علامات الكبر عدم قبول النقد وعدم قبول النصيحة. فإننا لو تقبلنا هذه النصائح بصدق لا بمماطلة ولا بمجاملة وفتحنا الصدور للنصح صلح كثير من معايبنا ومن شؤوننا. ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، وفي لفظ المؤمن مرآة أخيه، وعند البخاري رحمه الله في صحيحه وإذا استنصحك فانصحه، يعني إذا طلب منك النصيحة انصحه، فاحرص على أن تستنصح من تثق بدينه وعقله وأمانته، نطلب منك النصيحة. وهذا كان العهد بطلبة العلم من مشايخهم دائما أبدا، إذا ما انتهى الدرس يطلب منه النصيحة في هذا اليوم أو في هذه الفترة أو في هذه المرحلة، النصيحة دائما يتعاهد هذا المعنى، لأن الشيخ عادة يكون مهتما بأن يكون تلامذته على خير حال، فيستنصح الشيخ: إذا استنصحك فانصحه، وإن نصحك ناصح فافتح صدرك له، فإن كان ما قاله حقا فالحمد لله، وإن كان ما قاله باطلا فالأجر لك والوزر عليه. وقد قلنا إننا نتعرف على عيوبنا بأشياء، منها خصومة المتخاصم، ومنها نصيحة الناصح، ومنها تعلم علم التربية، ومنها ما يعرفه الإنسان منا من نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فاحذر عبد الله من المماطلات أو من المجاملات. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الأخلاق والسير: أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك. وإحنا نقول دايما إيه؟ إن الذي مدحك إنما مدح ستر الله فيك. يبقى لا تغتر بمدح المادحين. خبرت الناس فإذا مادحهم غال مفرط، وإذا ذامهم مفرط. اللي يحبك يطلعك في السماء، واللي يكرهك يجيبك سبع أرض. فأبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه علامة أهل الكفران وأهل النفاق، لأنه نبه على نقصك وأبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك، لأنه نبه على فضلك. لما يبالغ إنسان في الذم لك فهذا من الكريم، لأنه ينبه على الفضل، فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. العكس بقى، اللي يطلع بك السما ده في الواقع هو بيجيبك سبع أرض، لأنه حينئذ لم ينبهك على النقص فيك. وخيركم من أهدى إلي عيوبي. بعض الناس قد يسمع أو يصغي بأذنيه للناصح، وفي نفسه من الاضطراب والحرج ما الله تعالى به عليم، بل إن بعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم، فإذا فرغت من نصيحتك قال: وأنا عندي لك نصيحة. وهذه طريقة المتكبرين، أول بس ما تيجي تقرب منه يقول لك: يا سلام، يعني هو أنا بس؟ بعدين أنا كنت عايز أقول لك حاجة وأنا ساكت عليك، يعني هو مش كذا كذا كذا؟ وتلاقيه عايز يرد بأي طريقة من الطرق ويستفز. وهذا موجود للأسف الشديد في مجتمعات المسلمين بكثرة، لا سيما عند أهل هذا النمط من الشخصيات. تلاقيه عنده دايما الردود دي جاهزة، ويستفز جدا النقد، يعني هو مستني أول ما تخلص عشان يردها لك. مثلا تقول له: بس أنا كنت شايف إن المسألة دي ما كانش هي كذا كذا كذا. يقول لك: مين قال لك الموضوع ده خالص؟ بس أنا كنت عايز أوجه لك نظر أصلا إن حضرتك مش واخد بالك من حاجات كتير، وبعدين أنا مش عايز أتكلم في كذا وكذا وكذا وكذا. فلماذا؟ لأنه عنده كبر، وهذا بطر الحق، هذا بطر الحق عباد الله. أنا بشوف اللي يشيب ما بين طلبة العلم، اللي يشيب ما بين الرجال والنساء، ما بين الإخوة والأخوات في بيوتهم، لما نحكم بين رجل وامرأة الكلام بيبقى كده. هو يقول لي: إحنا في البيت حلبة مصارعة ثيران، الكلمة بكلمة. هي لو قالت له كذا فيبتدي بعد شوية يبطل يتكلم أحسن، ويقول لك يا عنها ما عملت وخلاص والدنيا كذا، وهي تقول نفس الكلام. كبر، كبر في القلوب. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من الكبر. فإذن إذا رأيت من يصنع ذلك فاتقي هذا الأمر، فإنه تأخذه العزة بالإثم. فاسمع فيك كذا وكذا وكذا، فأصبحت المسألة يدا بيد وهاء بهاء. إذا قلت له فيك كنت عايز بس أنبه على كذا، يقولك: وإنت فيك وفيك وفيك. وهذا لا شك من الجهل. واعلم أن إحقاق الباطل وإبطال الحق صفة إجرام، كما قال ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم، استنباطا من قول الله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يبقى اللي بيحق الباطل وبيبطل الحق مجرم، مجرم بنص القرآن. وهذا من تدبر العلماء ومن استنباطاتهم التي ينبغي أن نتوقف عليها، لسيما ونحن ندعوكم دائما إلى تدبر القرآن. فاكتبوا هذه الفائدة يا من تمسكون الآن بالأوراق والأقلام، كما اتفقنا درس طلب العلم لا ينبغي بحال لطالب علم ألا يمسك بالأوراق وبالقلم ليسجل الفوائد. فاكتب هذه فائدة في تدبر القرآن: المجرم من يحق الباطل ويبطل الحق. الوصية الثانية والثلاثون: عدم الاكتراث بقلة المستفيدين. فإن الله قد ييسر لك محاضرة أو درسا أو كلمة، فإذا بدأت في الكلام انفض عنك أكثرهم. صحيح أن الجمع له أثر على النفس ويبعث في الإنسان الهمة والنشاط، ولكن مع هذا لو لم ينتفع إلا واحد فالأجر عظيم، فلا تنظرن لقلة الناس. فلقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت، فسألت بشر بن منصور فقال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه فما عدت إليه. أسأل الله عز وجل أن يربينا وأن يهذب أخلاقنا وأن يعلمنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يتهذب بسير سلفنا ويتعلم من هذا، لأن هذا خطر بلا شك، وأنفسنا البشرية تحتاج إلى تهذيب وتهذيب وتهذيب. فإذا كان يصيبك العجب ويصيبك ما يصيبك من الغبطة إذا رأيت الجمع، ثم إذا ذهب الجمع وتفرقوا ولم يبق إلا القليل، لم تخلص في عملك وفي أداء ما عندك، فهذا مجلس سوء يضرك ولا ينفعك. إذن لو لم يجلس إليك إلا واحد فعلمه مما علمك الله. ولقد رأيت بعض المشايخ يجلس وحيدا ليس عنده أحد، فإن جاءه أحد وقرأ عليه شرح له، فإن لم يأتي أحد وانتهى وقت الدرس قام ولم يكترث، ويعود غدا وبعد غد إلى أن يشاء الله. قال الإمام مالك: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن مع غلام لي، فينزل درجة فيقف معي ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المجلس فلا يكاد يأتيه أحد. فلذلك انتفع الإمام مالك أشد الانتفاع، ولربما يعلم الإنسان منا تلميذا واحدا يكون أمة واحدة. فانظروا إلى نافع رحمه الله وهو يعلم الإمام مالك رحمه الله هذا الوقت وحده، فينتفع الإمام مالك ويحمل علم نافع الذي أخذه عن ابن عمر الذي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عن أبيه عمر، فينتفع أشد الانتفاع، ويملأ الإمام مالك بعد ذلك الدنيا علما بما انتفع من شيخه. فهكذا يكون كل من انتفع به الإمام مالك من شيخه وعلمه الدنيا يكون في ميزان نافع رحمه الله. وذكر الذهبي في ترجمة عطاء بن أبي رباح أن أحد معاصريه قال: رأيت عطاء وهو أرض أهل الأرض عند الناس، وليس يجلس معه إلا 9 أو 8. عادة مجالس العلم يزهد فيها الناس، إنما مجالس الوعظ الكل يجتمع فيها، لأن الناس تريد أن تسمع كلمة عن الجنة، كلمة عن النار، كلمة عن قصة معينة، ويحبون القصص ويحبون العبر ويحبون مثل هذه الأمور ويجتمعون عليها. أما العلم فيحتاج نموذجا مختلفا، يحتاج من يريد أن تكون عنده تلك الملكة ويستطيع أن يخبر أمر الكتب وتلك المصطلحات وتلك العبارات التي ربما لا تكون مستساغة لأي أحد. لذلك طلب العلم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى أن يتصبر الإنسان حتى يصل إلى بغيته. فعلى الشيخ وعلى طالب العلم ألا يكترث بقلة من يأخذ عنه، المهم ليس في الكثرة وإنما العبرة في الكيف. فالعبرة ليست بالكثرة إنما العبرة في الإخلاص وفي النفع المقدم لهذا الجمع. فلا تحقرن من المعروف شيئا إطلاقا، وابذل ما عندك من العلم، فقد يحضر عندك 5 أو 4 فينتفع منهم واحد، ويحضر عند غيرك 40 أو 50 فينتفع منهم 5 أو 6، ويكون هذا الواحد الذي عندك نفعه أعظم من ذلك النفع الذي عند 5 أو 6، فينفع الله بذلك الواحد أضعاف أضعاف ما ينفع بأطرابه وأقرانه. الوصية 33: الحذر من إضاعة الأوقات في البحث عن الأمور التي لا فائدة منها، مثل المسائل الشاذة وغرائب الأمور، فقد كره السلف التوغل فيها، خاصة المسائل التي لا فائدة فيها ولا يترتب على العلم بها حكم ولا يترتب على تحصيلها أي فائدة، فهذا مما يدل على العبث، وهذا مما ينبغي أن يتبرأ منه كل طالب علم. طالب العلم ده هو المنهج، طالب العلم يعني جدول وأوراد وخطوات وإدارة وقت، طالب علم يعني حرص شديد على الوقت، بعد كده يقعد يفكر في مسائل ما أنزل الله بها من سلطان. ولقد ذم شيخ الإسلام رحمه الله ونقد في مقدمة أصول التفسير التي كتبها شيئا من هذا، ولعلك ترى بعض المفسرين يشحن صفحات من تفسيره بمثل هذا، مثل لون كلب أهل الكهف، هل هو أحمر أو أصفر؟ إيه رأيكم؟ وهل هو كذا أو كذا؟ واللون بيرمز إلى إيه؟ فلو كان أصفر هل يترتب عليه حكم؟ ولو كان أحمر هل يترتب عليه حكم؟ وبعضهم يضيع وقته ويقول الشجرة التي أكل منها آدم شجرة كذا أو كانت كذا، فهذه الشجرة العلم بها لا ينفع، وإن كان العلم بها ينفع لا ذكرها ربنا لنا، والجهل بها لا يضر، فالمهم أنها شجرة أيا كانت طالما لم تذكر. الوصية الرابعة والثلاثون، عدم الاشتغال بالفوائد والشوارد أثناء بحث مسألة، اللي بنسميها التحييد، يعني بيحيد عن الطريق. بمعنى أنا قاعد بعمل بحث في موضوع حكم المعازف، فقاعد بقرأ في كتب الأئمة الذين أفردوا الأبحاث في ذلك، ففي وسط الكلام وجدت فائدة فقلت أكتبها عشان ما تضيعش، وأنا ماشي شوية لقيت فائدة تانية حطيتها كمان، الفوائد بدأت تكثر، الفوائد الجانبية، فبدأت أكتب هنا وأكتب هنا وأكتب هنا، والفائدة تولد عنها فائدة نسيت البحث أصلا. ولهذا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، فقد نص عليه غير واحد كالإمام ابن جماعة رحمه الله، فإذا كنت تبحث عن مسألة من المسائل وأثناء تقليبك للمراجع فاحذر أن تتعلق بقراءة ما يمر من الفوائد، فالفوائد كثيرة وقد يذهب عليك الوقت كله وأنت تتنقل من فائدة إلى أخرى، وبخاصة إذا كان الفهرس شاملا حاوية، فعندما تبحث عن فائدة معينة ثم مرت عليك فائدة أخرى في الفهرس فثق تمام الثقة أنك إذا رجعت إلى مصدرها وقرأتها فستمر عليك فائدة ثانية وثالثة ورابعة، ثم ينتهي وقتك وأنت لم تنتهي من البحث عن مسألتك. فإن كنت ولا بد فاعلة فعلى الأقل علم عليها بالقلم، أحط علامة كده وخلاص ترجع لها في الوقت الذي تريد، فإذا فرغت من بحثك المسألة التي بدأت فيها فارجع إلى تلك الفوائد التي علمت عليها لئلا يضيع الوقت من حيث لا تشعر، والمصيبة أن قراءتك لهذه الفوائد قراءة عابرة تتلاشى بعد ترك الكتاب مدة يسيرة لأنك قرأتها عرضا وما قرأتها تركيزا، فما رسخت في ذهنك رسوخا، وإنما أحببت أن تكحل عينيك بالفائدة حتى لا تفوت عليك، وما دريت أنك بهذه الطريقة سيضيع وقتك، وهذا شيء مجرب، فاحرص على ألا تشتغل إلا بفائدتك المقصودة. الوصية الخامسة والثلاثون، عدم التشتت في أثناء القراءة، وهي قريبة من اللطيفة الماضية والفائدة الماضية، أن يحرص طالب العلم المبتدئ على التمعن في الكتاب الذي يقرأه ويحاول جاهدا أن يتفهم ما فيه. قالوا لنا كده مشايخنا، أنت تقرأ الصفحة وبعد ما تخلص الصفحة اللي أنت كنت قاعد بتقرأ فيها اسأل نفسك إيه الأمور اللي كان الكاتب بيتكلم عليها في هذا الأمر، قول يعني مجرد مثلا نصف دقيقة تسترجع المسائل، هو بيتكلم في مسألة علو الهمة في الطلب، علو الهمة في الطلب، وقال إن علو الهمة في الطلب أساسه الإخلاص وأساسه كذا، النقطتين تحت العنوان الكبير بس كده، ممكن أعمل بقى هامش جانبي أو في أعلى الصفحة أكتب فائدة معينة بحيث إن أنا لما أمر على الصفحة دي تاني أبص على العنوان الجانبي أفتكر أنا قرأت فيها إيه. فلازم كده ما تمرش عليك فقرة أو ما تمرش عليك صفحة إلا وتكتب شيئا يسيرا، أو تضع بعض الخطوط التي تذكرك بحقيقة ما كان يدور في هذه الصفحات من فوائد، فلا تشتغل بالنظر في مجموعة من الكتب في وقت واحد، فذلك مشتت للجهد مضيع لكثير من الفائدة. قال ابن جماعة رحمه الله: وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من النظر في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه، وهذا هو الأفضل حتى لا نتشتت. يعني هنمسك دلوقتي كتاب في علم العقيدة نخلصه الأول وبعدين ندخل في اللي بعده، هنخلص الأول معالم في طريق الطلب بعد كده ندخل في مختصر الفقه الإسلامي، ننتهي من جزء العقيدة بعدين ننتقل إلى جزء الفقه ثم ننتقل بعد ذلك إلى جزء الآداب والأمور الخاصة بكذا، ننتهي من فن فن، هذا أفضل بلا شك. وتلك وصية الإمام ابن جماعة ونحن بها قائلون وعليها إن شاء الله عاملون. الوصية 36 عدم التقاعر في اختيار الألفاظ، فإنك قد تسمع بعض طلبة العلم أو بعض الخطباء يتكلم كلاما أو يورد عبارات لا يفهمها طلبة العلم فضلا عن عامة الناس، وهو قاصد كده، قاصد يحط الكلمتين ثلاثة اللي فيهم لغة وأدب و فهذا كما يقول الخطيب وغيره يورث خيلاء في القلب، لأن الناس تقعد تفتح بقاها وهو فرحان قوي إنه الناس مش قادرة تفهمه لأنه هو في برج عالي جدا. فهذه العبارات إذا قالها وهو يعرف معناها فإن كثيرا ممن يسمعه لا يستفيد من سماعها شيئا، بل قد تغيب الفائدة بسبب ورود هذه الكلمة. وإذا كان أبو عمرو ابن العلاء وهو من فطاحلة النحو إمام الأئمة في العربية يقول عنه الأصمعي: كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا، بيتكلم الكلام السهل اللي مفهوش المصطلحات والكلمات الغريبة ولا كذا. وهذا هو الإتقان بعينه، أن تخاطب الناس بالأشياء التي يفهمونها. نعم، ينبغي أن يضع المعلم وطالب العلم الكبير والعالم أن يضع في ذهنه أن يرتفع دائما بمستوى تلاميذه، كل شوية يحط لهم كلمتين يسألوا عنهم يفهموهم يعلم معهم شوية، وهكذا 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 حتى يصلوا إلى الدرجة المطلوبة حتى يتفهموا النص الشرعي. أما اختيار الألفاظ الغريبة واستقراء أو تتبع العبارات الغامضة التي لا يعرف معناها ثم إيرادها من باب تضخيم الكلام أو من باب لفت النظر إلى كلامه فإن هذا من دواعي العجب. وأما إذا كنت تقرر مسألة لغوية أو نحوية فلا حرج، لكن عندما تخاطب العامة بكلام لا يفهمونه فهذا لا شك من موارد أو مداخل الشيطان. يبقى الكلمة دي هو بيتكلم في حاجة يبينها، لأن مثلا حتأتينا في نص شرعي يعني إيه كذا ويعني إيه كذا، الكلمة القرآنية دي لازم أبقى أعرفها، أعرف غريب القرآن، أعرف غريب المصطلحات، علشان كل شوية يزداد بهذه المصطلحات فهما دقيقا حتى يسهل عليه بعد ذلك أن يقرأ في كتب العلماء والأئمة. الوصية 37: الحذر من القول بلا علم والحرج من ترك سؤال بلا جواب. احذر من هذا الحرج واحذر من هذا القول، قد تكون في مجلس والأنظار متجهة إليك وأنت صاحب الصدارة وأنت أعلم القوم، ولما ابتلي الناس في هذا الزمان زمان الفضائيات بمثل ذلك صارت كلمة لا أدري ولا أعلم التي جعلنا لها درسا خاصة صارت مهجورة. ينبغي أن يتعلم الناس أن لا أدري نصف العلم، فيطرح عليك هذا سؤالا وذلك سؤالا ولا تعرف جوابا لهما فتتحرج من الاعتراف بالجهل، لأن القوم قد أحسنوا الظن فيك فتحاول أن تلتمس قولا عاما. هي طريقة يسيرة، واحد بيتسأل في مسائل وبتشتبه عليه، بالذات لما تبقى مسألة مثلا في المواريث أو مسألة من المسائل في المعاملات الحديثة أو مسألة فيها بعض الحيل فتحتاج إلى تدقيق. فالعادة إن احنا بنقول للناس لما تبقى مسألة من هذه المسائل ابعتها لي مثلا مكتوبة وأنا أرد عليك بها كتابة. ومن اللطائف التي ذكرها لي شيخنا الشيخ محمد يسري حفظه الله عن الشيخ القرضاوي أنه كان في أول عمره لا يفتي إلا كتابة، لا يفتي إلا كتابة، وأظنه ظل إلى الأربعين لا يصنع إلا هذا تحفظا في مقام الفتوى. وهذا أيضا أخبرني الثقات به عن شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله إنه في أول الأمر كان الشيخ لا يفتي أحدا إلا كتابة، فهذا من ورعهم حفظهم الله. فإذا الناس إذ أحسنوا بنا الظن فتحاول أنت أن تلتمس قولا عاما مثل أذكر أني سمعت كذا، أذكر أن الشيخ قال كذا، لعل الجواب كذا، فعجبا لك، ألم تسمع ما روي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة عندما أتى رجل من الأندلس، عارفين يعني جاي من أسبانيا لغاية المدينة، وسأله عن 42 مسألة فأجاب عن 2 وقال في 40 لا أدري، فتعجب الرجل ثم قال: أنت مالك ولا تدري؟ قال: نعم، وأخبر من وراءك أن مالكا لا يدري. ولقد قال الإمام السيوطي رحمه الله: الجواب على من علمه الله فرض، كما قال الله جل وعلا لآدم أنبئهم بأسمائهم، كما أن السكوت على من لا يعلم فرض كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذه فائدة تدبرية ثانية، لما قال الله جل وعلا لآدم أنبئهم بأسمائهم امتثل، ولما كانت الملائكة لا تدري قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا، فالسكوت فرض والجواب فرض، فمن يعرف فرض عليه أن يتكلم، وإن لم يتكلم يأثم، والذي لا يعلم فرض عليه أن يسكت، وإذا تكلم أثم. فهمتم؟ وقال الإمام الغزالي لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف، وخير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إذن الحذر، كل الحذر أن يتحرج أحدنا من قول لا أعلم، وهذا منهج سلفنا الصالح. يقول الشيخ السطحان وقد سمعت سماحة الشيخ الجليل عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب وفي بعض دروسه أو محاضراته يقول لا أدري لا أعلم، ولقد نقل ابن جماعة رحمه الله أنه ينبغي أن يورث العالم أو الشيخ تلاميذه كلمة لا أدري لكثرة ما يقولها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، وإن من المصيبة ومن العجب أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري، أنت مش عارف ومش عارف أن أنت مش عارف، فهذا هو الجهل المركب. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. وبعضهم يتعالم ويحاول أن يجيب لأنه يعرف أن شخصه قد ينقص وتقل هيبته إذا قال لا أدري، وهذا من تلبيس إبليس. ولو أنك قلت لا أدري فأنت مأجور، وهذا مما يرفع مقامك عند الناس، لأن الله هو الذي يسيطر على قلوب الناس، فلا تنسوا ذلك. فالله هو المهيمن وهو القاهر فوق عباده، يقهر عباده ويقهر قلوب عباده على ما يحب ويرضى. لكن لو أجبت السائل بجواب الاحتمال وقلت كما يقول بعض الناس، أذكر أن الشيخ من زمان طويل قال كذا، وأنت لا تعرف كلام الشيخ بنصه أو بمعناه بل بخيال وأحلام ليل وسراب بقيعة، فإذا رجعت إلى كلام الشيخ وجدت أنه مناقض لما قلت، فانظر ماذا فعلت في ذلك الرجل، وكم من الناس سينقل كلامك إليهم، فاستغفر الله. فتوبوا إلى الله يا عباد الله، فإني أعرف أن هذا الأمر للأسف الشديد شائع خطره بين الإخوة والأخوات، كله يهرف بما لا يعرف، وكله بيتكلم بكلام لا وزن له عندما يوضع على ميزان أهل العلم. اتق الله في لسانك، واتقين الله أخواتنا في الله في ألسنتكن، لسيما أن الأخوات عادة إذا ما تعلمت شيئا من العلم ولم تتأدب بأدب العلم قبله أتت بالبلابل والقلاقل وأتت بشواذ الأمر، فاتقين الله خاصة أخواتنا. إذن فقل لا أدري ولا تتحرج. ولقد ذكر ابن كثير في تفسير آيات سورة النساء عند قول الله تبارك وتعالى في المحرمات وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ذكر ابن كثير رحمه الله أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي ماتت، قال ألك ربيبة؟ قال نعم. قال أين الربيبة؟ قال عند أخوالها في الطائف. قال فانكحها. قال أليس الله يقول وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن؟ قال علي إنها ليست في حجرك. قال الشيخ ليس هذا ما أريد، وإنما الشاهد أن ابن كثير قال وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، يعني بعد أن أورد هذا الكلام، أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. فانظر كيف أن شيخ الإسلام تيمية على جلالة قدره توقف فيه ولم يتحرج من ذلك، مع أنه يخالف الأصول ويخالف القول الصحيح أو القول المشهور، عادي المسألة توقف فيها حتى ولو المسألة يسيرة، ما في ذلك. هذا لا يقلل من علم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا لا يقلل من علمه أن يتوقف في مسألة، فما في هذا. ولا ينبغي للعالم أن يكون رد فعل للناس وإلى استفزازات الناس. يا شيخ قل لنا، يا شيخ قل لنا، يا شيخ قل لنا، تطلع كتير قوي بقى بالذات دلوقتي في تساؤلات الناس عبر المنتديات وفي البريد الإلكتروني وغيرها. قل لي قل لي، قل لي. أنا متوقف في هذه المسألة، دعني أبحث فيها، اتركني حتى كذا، تأدب بأدبي السؤال. وإذا ذكرت له شيئا يريد أن يستخرج من فمك كلمة معينة، يعني حلال ولا حرام، خلصنا، هذا ينبغي أن يتنبه له. فإنكم لستم بالجسر الذي يعبر به إلى الجنة ويقذف به في النار. يقول الشيخ السطحان، وأذكر من زمن طويل في درس سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله أن رجلا عاميا سأله عن إمام صلى بهم المغرب 3 ركعات، فلما فرغ من الثالثة قام إلى الرابعة، فلما سبحوا له أصر وأتى بركعة رابعة. قال الرجل السائل، سألنا إمامنا فقال إنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة. فقال سماحة الشيخ، أمهلني، ولم يجبه على سؤاله، ولم يقل أنا فلان وكيف أقول لا أدري. الشيخ قال له، طب لو سمحت ممكن بس سيبني شوية أفكر أو سيبني أراجع، ما في هذا من شيء. فعلى طالب العلم أن يجعل هذا منهجا له فيما لم يحد به علما، ليسلم له دينه ويبقى علمه. ولهذا لو رأى الناس شخصا يتجرع على إصدار فتوى طبية فيقول هذا العلاج يصلح لهذا المرض، أو شخصا يجهل البناء يقول أو يشير على شخص يريد البناء افعل كذا وكذا، لأنكر الناس عليه وذموه. أنت عايز تخرب الدنيا؟ أنت عايز الناس تموت؟ أنت مالك أنت بالمواضيع دي؟ لأنه لا يعلم هذه الأمور. ولكل قوم صنعة. فمن التناقض أن يتقول الإنسان قولا لا يعرف صحته، خاصة في أمور الفتيا. وأنا أنصحكم بكتاب شيخنا الشيخ محمد يسري، كتاب الفتوى، أهميتها، ضوابطها، آثارها، فإنه من الأهمية بمكان، وقد حاز الشيخ عليه بجائزة الملك فيصل، والبحث ماتع إلى أبلغ ما يكون. الوصية 38، عدم التأثر بالإهانة الشخصية إذا سلم دينك. فقد تقول كلاما وتسمع ممن حولك إهانة، أو كلاما لا يليق، أو سخرية صريحة، فلا تهتم ولا يهمنك شأنه، بالذات في الزمن ده، زمن اللادينيين وزمن العلمانيين وزمن الليبراليين، اللي كل واحد منهم صنعته أن يأخذ المشايخ والدعاء بالهمز واللمز، والناس تقعد تتفرج وتقول يا جماعة المشايخ دول أصلا بياخدوا الفلوس من هنا ويروحوا يتجوزوا بيهم ويروحوا يعملوا، الناس تقعد تضرب اقتماس في سداس، الناس دي بتاخد الفلوس وتحطها يا جماعة في ملذاتها وأهواءها وشهواتها. طيب ماشي، وانت ما بتاخدش فلوس، والشيخ فلان الفلاني في المناصب العلى ما بياخدش فلوس، هل هذا الأمر مما يعيب به الناس انه فلان بياخد فلوس؟ وطبعا هو فاهم، هو لو رمى فين هيكلم فين، لو رمى في المسألة دي يبقى بيقلل من شأن الشيخ. طب الشيخ ده ماذا يصنع؟ أليس في كتب العلم ما يسمى بحبس الأوقات؟ يعني الشيخ قاعد بيدرس الناس وبيقرأ علشان ينقل العلم للناس، ومحتاج كتب علشان يستطيع أنه دائما أبدا يكون ملما بالواقع، عالما بكل جديد. الكتب بألوف مؤلفة، يعمل إيه؟ وعنده بيت، يريد أن يتزوج، مثله مثل البشر، إيه المطلوب؟ وليس هناك من بيت أموال للمسلمين اليوم، فماذا يصنع؟ هل عليه أن يمد يده؟ ما الصنيع؟ ينزل يشتغل؟ طيب ماشي، يروح يشتغل، والوقت اللي كان هو في الشغل ده كان هيقرأ فيه ويتعلم فيه، مش كان أفضل أنه يعلم الأمة؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، هذا منهج القرآن، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. فنحن لا نبالي بمثل هذه الترهات، ولا نبالي بمثل هذه الكلمات. وإذا بليت بسفيه فتذكر قول الشاعر، وإذا بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. جميل أوي والله. إن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. اللي يقول يقول، والعايز يسمع يسمع، والعايز يعيش الشبهات يعيش، والعايز يصدق على أهل العلم يصدق. الله ناصر دينه، والله هو الذي يغربل الناس. فإذا أراد سبحانه وتعالى اصطفاء هذا اصطفاه، وإذا علم الله من قلب هذا الكذب سيفضحه، هذا أمر الله عز وجل وهذا دين الله. وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ربما في بعض الأحيان يكون الإنسان في مجلس أو على وليمة والجمع كثير فتذكر فائدة، أو يذكر إنسان حكما شرعيا فتبتلى ببعض سقط المتاع فيرد عليك ويتجرأ في الرد. وفي ناس كده هو شغلته يقعد يقول لك يا سلام، يعني انت عايز تفهمني ان ابويا وامي وان اجدادنا كانوا هما اللي فاهمين الدين غلط، وبسلامتك اللي فاهم الدين هو بقى بسلامتك اللي جاي تغير لنا الكون؟ ما الناس كلها بتسمع اغاني، ما الناس كلها بتختلط، ما الناس كلها ماشيه في الشوارع كذا، ويتكلم بتهجم وسوء ادب. وعاده تجده يمسك في الكلمه: مش انت بتقول كذا؟ طب اشمعنى بقى كذا؟ هذا من التشنيعات التي لا تخفى عليكم في هذا الزمان. فلا تكن مثله، بل أقم البينة وأظهر الحق. قل، قال الله، قال رسول الله، قل، ذكر أهل العلم، واسكت، وضع الأمور في نصابها، وضع عنك هذا وشأنه، لأنك إن أطلقت الزمام معه سيزيد سفاهة عليك. يقول الشافعي كما نسب إليه رحمه الله: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هو كده، لو أنا سمعت كلام السفهاء أنا لا أحب أن أجيبه بما يقول، لأنه لو كلمته ده حيفرح ويطير، إنما لو سبته حيمد بكمده. يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. معروف إن العود زي البخور، كلما أحرق كلما ازداد طيبا وازدادت الرائحة جمالا. فلا تلقي له بالا، بل ذكره الله وأسمعه الحكم الشرعي برفق، ولا تهتم بأمره. بل لو أن جميع الحاضرين نقموا عليك أو انتقدوك وأنت واثق بأنك على حق فلا تهتم بأمرهم، ولا يهولنك شأنهم، فهم على وزر وشر وأنت على أجر وخير، ولكن بشرط مراعاة المصلحة وعدم التسرع. الوصية 39: عدم اليأس من الطلب، وعدم القنوط والحذر من الفتور. احنا ابتدينا هذه المحاضرة بالتنشيط وبعلو الهمة، فإن الفتور داء قاتل يقتل همة الشخص بقدر ما يكون فيه من الفتور. وكلما كان الشخص مستسلما للفتور تناقص علمه. ما ينفع لا لليأس أبدا في مسألة طلب العلم، مش عارف أحفظ، مش عارف أفهم، مش عارف مش عارف، يترك نفسه للقناعات السلبية لا يتعلم أبدا. ربما يقول بعضنا بلسان الحال، بل قد يقوله بلسان المقال، وقد قيل: ذهبت إلى دروس كثيرة ولم أستفد إلا القليل، ما أنا بصلي بقالي قد كده ومش نافعة صلاتي في العبادة، ما أنا قلت للناس ومحدش عايز يسمع في الدعوة، ما أنا تعلمت وحاولت وبرضه مش قادر أوصل تكون عندي ملكة وكذا وكذا وما عنديش همة. فهكذا فيقال: تذكر يا أخي أن حضورك يكفي لحصول الأجر، فكيف إذا جمعت مع أجر الحضور الفائدة المرجوة؟ لا تيأسن، واعلم علمني الله وإياك أن هناك من الناس من لو أخبرتك بشأنهم لتعجبت كثيرا. ومن ذلك أن صاحب ذيل طبقات الحنابلة ذكر في أثناء تراجمه أمورا عجيبة لبعض الناس في طريق طلبهم للعلم. فعبد الرحمن ابن النفيس أحد المشايخ الحنابلة، أحد العلماء علماء الحنابلة، كان في أول أمره مغنيا، أول حاله كان كذلك، كان بيشتغل بالغناء وكان ذا صوت حسن، ثم تاب من هذا المنكر وطلب العلم وحفظ كتاب الخرقي اللي هو شرحه ابن قدامة في المغني، شرح مختصر الخرقي هذا، وهو من كتب الحنابلة المشهورة. فانظر كيف كان أول أمره، وانظر لما صدق في التوبة ما الذي حصل له. كان مغني وبقى كده، وتعرفوا أن بعض مشايخنا وبعض دعاتنا كانوا كذلك، وصاروا الآن بفضل الله عز وجل من ألمع الدعاة في العالم الإسلامي ككل. وكذلك عبد الله ابن أبي الحسن الجبائي كان نصرانيا، وكان أهله نصارى، بل كان أبوه من علماء النصارى، وكانت النصارى تغلو فيه، لكنه أسلم وحفظ القرآن وطلب العلم، يقول بعض من رآه وكانت له مهابة وجلالة في بغداد. وكذلك نصير الدين أحمد ابن عبد السلام كان في أول حياته قاطع طريق، كما كان شأن الفضيل ابن عياض، وذكروا في سبب توبته شيئا عجيبا طريفا. قال عن نفسه إنه كان ذات يوم في أثناء قطعه للطريق مضطجعا تحت نخلة أو في حائط نخلة، قاعد كده نايم في بستان، فرأى عصفورا ينتقل بين نخلتين بانتظام، فعجب وصعد إلى إحدى النخلتين فرأى حية عمياء والعصفور يلقي لها الطعام، فتعجب من ذلك وتاب من ذنبه وطلب العلم وسمع الكثير وسمع منه خلق. كان قاطع طريق، والذي قبله كان على دين النصارى، والذي قبلهما كان مغنية، ومع هذا أصبحوا أعلام هدى يشار إليهم بالبنان في وقتهم ويذكر علمهم بعد مماتهم. فلا تيأس ولا تقنط، وجاهد نفسك واستعن بالله ولا تعجز، فلو لم تحصل علما في يومك هذا فابذل من جهدك في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث والرابع وهذه السنة والسنة التي بعدها. إن شغلت الآن ببعض الأمور، أخت ستتزوج وتشغل، لا إشكال، تمر هذه الأيام ثم بعد ذلك تستطيعين المحافظة على ديانتك، وبشيء من الهمة تستطيعين أن تؤدي المطلوب منك. هذا ابتلي بعمل معين عليه بأن يقاوم هذا الأمر، أمر الفتن هذا، ويجدد العهد بينه وبين الله عز وجل ويشحن طاقته الإيمانية. هكذا خذوا الأمور بجد، خذوا الكتاب بقوة. سقراط الذي كان من الفلاسفة أهل الضلال والخذلان، لما سأله بعض من أعجب به أن لك هذا العلم، اسمعوا بقى، اسمعوا الناس اللي المفترض أن هم على الباطل إزاي كانوا عندهم هذا الجلد. عجبت من عجز الثقة وعجبت من جلد الكافر. قال: لأنني أنفقت من الزيت أكثر مما شربت من الماء. لأنني أنفقت من الزيت، يريد بالزيت الزيت السراج الذي يقرأ عليه، كان ينفق على هذا لكي يسهر الليالي الطوال أكثر من الماء الذي يشرب والجاحظ. وكان معتزليا ضالا، وتنسب إليه فرقة اسمها الجاحظية. كان يستأجر الدكاكين من الوراقين في بغداد، الجماعة اللي بينسخوا الكتب والجماعة اللي عندهم بيبيعوا الكتب، يجي بالليل يقولهم أنا هاخد الدكان بالليل، ويغلق على نفسه ويقرأ ولا يقع بين يديه كتاب إلا أتى على آخره. فانظروا إلى هذه الشواهد على قوة الهمة وقوة العزيمة. إذن المهم هو الهمة، نريد همة، هذه الهمة لا تكون إلا مع إخلاص النية كما ابتدأنا. وعلى هذا نريد أن نختم هذه الوصايا بأن يقال إن طريق الطلب طويل جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وكما يقول بعضهم صاحب الحديث: من المحبرة إلى المقبرة. وكما قيل للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله تعالى: لو بعثت بعد موتك ماذا تفعل؟ قال: أطلب العلم حتى يأتيني ملك الموت مرة ثانية. فاحرص رعاك الله على التزود من العلم والبحث عن مظانه ومراجعة ذلك ومدارسته مع نفسك ومع غيرك، فذلك يعين بعد فضل الله تعالى على ضبط العلم. وأنت تعلم أن الضبط الحفظ عند المحدثين ينقسم إلى قسمين: إما أن تحفظ حفظ صدر قلبك وعى الكلام وتحفظه تماما كما تحفظ القرآن، وضبط كتاب تكتب الفوائد وتضعها في مراجع ترجع إليها، وكلنا يكتب ويقرأ، لكن إذا لم يراجع كرة بعد كرة فإنه يتلاشى ما حصل. وهذا الداء داء النسيان طبع في الإنسان، ويختلف الناس فيه ما بين مستقل ومستكثر. والإمام البخاري رحمه الله إمام الدنيا في وقته وجبل الحفظ، عندما سئل عن دواء النسيان قال: مداومة النظر في الكتب. إزاي ما تنساش؟ اقعد بص في الكتاب، راجع. طول ما انت بتراجع الأمر بينتقل من الذاكرة القصيرة إلى الذاكرة العميقة، إذا وصل إلى ذلك هيبقى الأمر يسير في الاستذكار. إذن حاول أن تطرد عن نفسك كل فتور وكسل، لأن الإنسان كلما جاهد نفسه وعودها على المضاعفة من عمل الخيرات كان ذلك من أسباب ذهاب كل فتور. هي النفس كده على ما تعودها، عودتها على الخير تعتاد. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الخير عادة والشر لجاجة. وعلى كل إذا كان الإنسان مستغلا وقته في كل أحيانه فسيرى خيرا كثيرا بإذن الله. لكن الذي نخشاه أن يصيبنا حماس واندفاع في البدء ثم يبدأ الفتور والضعف حتى يعود الإنسان إلى حالته أو إلى سيرته الأولى. فينبغي أن نعلم أن هذا الحضور المتواصل شيء يسير ولا يكاد يذكر بجانب همة السلف. مش مسألة أن الواحد مكث يسمع هذه المحاضرات، نقعد نسمع 30 محاضرة في أدب طلب العلم، أمال يعني هنخلص إمتى بقى الكتب الفلانية والفلانية والفلانية؟ كتير قوي يا شيخ، ليه 30 محاضرة؟ ما هو ده التأسيس، ما هو ده التأصيل، ما هو لو عملت بكل كلمة قلناها في 30 محاضرة دول الأمر هيختلف تماما. فلذلك عليك أن تعي وتفهم شأن هذا الأمر، لأنه البداية والمنطلق لكل طالب علم، البداية الحقيقية. فإن أنت أخذت هذا الأمر بجد واجتهاد وبهمة ونشاط وأديت ما طلب منك فعسى أن تبلغ العلم حقيقة. فربما يعتري بعض الناس عجب أنه ما فاتته حلقة ولا درس، ولا شك أن هذا فيه خير عظيم، لكن ليعلم أنه لو قص هذا الجهد بجهد من سبقه لصدق عليه قول القائل: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم. ما تكلمش أصلا، ما فيش أصلا أوجه للمقارنة. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. إحنا جنبيهم كأننا مشلولين. ولقد ذكرت لك ما قال ثعلب أبو العباس أحمد: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة. طلب لمدة 50 سنة. دلوقتي مش عارفين نخلي طالب العلم يقعد له سنة سنتين يتفرغ فيهم لطلب العلم، كله يجري، اللي يجري على الدنيا وعلى المال، واللي بيجري على الزواج، واللي بيجري على الفتن، واللي نسأل الله العفو والعافية. وبعد هذا ينبغي أن نعود أنفسنا الطلب حتى ولو لم يكن هناك مجلس علم. فبعض الناس إذا انتهت الدروس أو انتهت الحلقات أو أوقف الشيخ في مسجد أو نحو من ذلك ظن أنه بهذا قد انتهى عن الطلب حتى يعود الدرس إلى مكانه. مفيش دروس دلوقتي يا شيخ، فاحنا عشان كده مفتونين، واحنا عشان كده ما عندناش. طالب العلم الحقيقي ينبغي ألا يفطر ولا يكل، عليه أن يكون ناهما، منهمان لا يشبعان، فعليه أن يفتح فيما يتيسر له، يعمل في المتاح. صاحب المال لو أعطي واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثانية، فلو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانية، ولو كان له وديان لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فكذلك ينبغي أن يكون طالب العلم إذا ما ذاق لذة العلم، إذا ما ذاق حلاوة العلم، يزداد تعلقا ويزداد شغفا. فالإنسان إذا كان يقرأ في بيته فهو يطلب العلم، وإذا كان يحفظ على نفسه فهو يطلب العلم، بيراجع محفوظه يبقى بيطلب العلم، بيقرأ شيء يطلب العلم، إذا كان يراجع مع أخ له فهو يطلب العلم، إذا كان يسمع شريطا فهو يطلب العلم. طالب العلم يشتغل في كل أوقاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا في الطلب والتحصيل. فاحرصوا رعاكم الله على استغلال كل أجزاء أوقاتكم فيما ينفعكم. فربما ينفع الله بك بلدك، بل قد ينفع الله بك أمتك، أمة الإسلام، ينفع بك المسلمين أجمعين. لا تستبعد هذا، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن نفسك، لا تجلدن نفسك، لا تقل من أنا، إذ ليس على الله بعزيز أن يرفع ذكرك وينشر علمك. وهل ولد البخاري وهو يعلم أن كتابه سيبلغ الأفاق شهرة وعلما ورفعة وعلوة؟ وهل كان يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعد وفاته بنحو 500 سنة سوف تكون هذه الكتب هي الرائدة والقائدة لأمة الإسلام؟ أبدا والله، لم يكن هذا ولا ذاك يعلم هذا حتى بعد إمامته. لكن باب الإخلاص والبذل والجهد يؤتي الله بفضله من يشاء ما يشاء، فيؤتيه أكثر من هذا بسبب الإخلاص والبذل والجهد. علينا أن نضع هذه الوصايا نصب العين لا نفارقها، وأسأل الله عز وجل أن أكون أول المنتفعين بها، إذ أن أذني أقرب إلى لساني منكم. أسأل الله عز وجل أن أكون ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن تكونوا كذلك. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه السلسلة وأن ينفع بها المسلمين في الآفاق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا إخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.